بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. في سياق الحديث عن تاريخ المذاهب في الإسلام، نتحدث هذه الليلة بإذن الله تعالى عن شيء من معالم المذهب الجعفري وآرائه، وعلى ماذا يعتمد في استنباط مذهبه الفقهي. ونشير قبل ذلك كما أشرنا عند بحث عدد من المذاهب المعروفة إلى جغرافية هذا المذهب، بعد أن تحدثنا شيئا ما عن بعض تاريخه، يرى المنتمون إلى هذا المذهب الإمام الجعفري الاثني عشري، وهي تسميات متعددة لحقيقة واحدة، أن المذهب الجعفري يشكل نسبة كبيرة في العالم الإسلامي لجهتين. الجهة الأولى بحسب طبيعة الانقسام في المدرسة، والجهة الثانية بحسب التوزع في الجغرافيا. طبيعة الانقسام في المدرسة بمعنى أن العالم الإسلامي اليوم كما ذكرنا في المحاضرات الأولى ينقسم بشكل أساسي إلى طائفتين رئيسيتين، الأولى قد يطلق عليهم أهل السنة والجماعة أو مدرسة الجمهور أو مدرسة الصحابة أو مدرسة الخلفاء، تسميات متعددة تؤطر الفئة الأكبر في العالم الإسلامي بإطار واحد. وهذه المدرسة لها معالمها الفقهية والعقدية، وقد سبق أن تحدثنا عن قسم منها. والطائفة الأخرى هي طائفة الشيعة أو أتباع أهل البيت عليهم السلام أو غير ذلك من التسميات، وهي أيضا تمتلك مدرسة خاصة بها متكاملة الأطراف، يعني لا تحتاج مدرسة أهل البيت إلى أن تستعير منهجا من مدارس أخرى، فهي ذات منهج في العقائد والكلام كما سيأتي الحديث عنه ضمن حديث عن المدارس الكلامية والعقائدية في الأمة. هي مستقلة، أي الشيعة في هذا الجانب مستقلة في منهجها العقائدي في مفرداته وأدلته، وهي أيضا ذات منهج فقهي خاص ربما تتداخل بعض العناوين مثل الاعتماد على القرآن الكريم كما سيأتي، أو الاعتماد على السنة أو على الإجماع، ولكن يبقى لها منهجها الفقهي وطريقة استنباطها واستدلالها، بل حتى فيما يسمى بالطريقة عند بعضهم اللي هي أنماط من تربية النفس والرقي بالأخلاق، لربما بعض المدارس الأخرى غير الشيعة تلجأ فيها إلى طرق التصوف. الإمامية أو الشيعة لهم طريقة خاصة لا ترتبط ارتباطا تاما بالطريقة الصوفية. فهذا المنهج، منهج الشيعة أو أتباع أهل البيت، عنده إذن جانب عقائدي، مدرسة عقائدية، مدرسة كلامية، وعنده منهج فقهي واستنباط فقهي خاص به، وعند أيضا في جانب التربية الأخلاقية والروحية طريق خاص، وهو بهذا يشكل المعادل للطريقة الثانية. لهذا يعتبر باحثون أن من حيث التقسيم الأساسي للأمة انقسام الأمة إلى هاتين الفئتين أو الطائفتين، وتمثيل كل منهما لمدرسة تختلف عن المدرسة الأخرى في كثير من الموارد، هذا يجعل تشيع أو مدرسة أهل البيت أو الإمامية تشكل نسبة مهمة في الأمة. هذا من حيث المنهج والمدرسة حسب التعبير. وأيضا من جهة الجغرافيا، فإن قسما من بلاد المسلمين تحسب فيها شيعة أهل البيت على أنها أكثرية، سواء في بعض الدول العربية أو غير الدول العربية، وفي قسم آخر منها تعد أقليات مهمة ومؤثرة وكبيرة، ويقولون بأنه يندر أن نجد مكانا فيه مسلمون لا نجد إلى جانبهم، يعني مسلمون من المذاهب الأخرى لا نجد إلى جانبهم من شيعة أهل البيت أعدادا تقل أو تكثر. هذا من الناحية الجغرافية بالنسبة إلى مذهب الإمامية. وأما بالنسبة إلى الآراء والمنهج الفقهي، كما سرنا في الحديث عن سائر المذاهب الفقهية وبينا بعض ما يعتمدون عليه في مناهجهم الفقهية، أيضا نسلك نفس الطريق لنتحدث عن المنهج الموجود لدى شيعة أهل البيت. الشيعة يؤمنون بأربعة مصادر أساسية في استنباطهم الفقهي واجتهادهم، وهذه المصادر مهمة نظرا لأن اجتهادهم لم يتوقف. نذكرنا بالنسبة إلى سائر المذاهب الأربعة منذ زمان الخليفة القادر العباسي المتوفى سنة 421 وإلى أيامنا هذه، أغلق باب الاجتهاد إلا في إطار الترجيح وداخل حدود المذاهب نفسها، أما خارج المذهب لا يسمح بذلك. خارج هذا الإطار المربع للمذاهب ليس مسموحا به، خارج ما قاله أئمة المذاهب الأربعة لا يسمح به، بينما بالنسبة إلى الإمامية لم يغلق باب الاجتهاد أصلا، وهو مشرع ومفتوح على مصراعيه، يكفي أن تأتي بدليل قوي صامد أمام آراء الآخرين بنظرية لا يستطيع الآخرون نقضها لكي تصبح هي النظرية السائدة. أربعة مصادر هي التي تشكل المصادر الأساسية في الاستنباط الفقهي عند الإمامية. المصدر الأول وهو مصدر متفق عليه بين المسلمين القرآن الكريم. القرآن الكريم من الواضح أنه كلام الله سبحانه وتعالى، الوحي المنزل على سيد الأنبياء محمد. هذا أول مصدر وأهم مصدر، وجاءت آيات القرآن الكريم لكي تعلم الناس فيما تعلمهم شرائع دينهم وأحكامهم واجباتهم والمنهيات التي نهوا عنها. يؤمن الإمامية شيعة أهل البيت بأن المصدر الأول من مصادر التشريع هو القرآن الكريم. هذا المعنى يستبطن فيه مجموعة أمور. الأمر الأول رفض التأويلات الباطنية في الاستنباط الفقهي. الذين يبحثون في الدراسات القرآنية يقسمون التفاسير والمفسرين إلى أقسام، منهم أولئك الذين يتعاملون مع ظواهر القرآن الكريم ويستنبطون منها ويأخذون منها الأحكام. الآية المباركة: فمن شهد منكم الشهر
فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني من كان حاضرا شاهدا في بلده وحل عليه شهر رمضان يجب عليه الصيام، من لم يكن كذلك بأن كان مسافرا أو كان موجودا ولكن كان مريضا فهذا لا يشرع له الصوم، وإنما يجب عليه أن يصوم أياما أخر. وهذا يستدلون به أيضا في إلزامية الإفطار في نهار شهر رمضان، يقول له أنت مسافر، هذا ليس يوم صوم لك وإنما أيام أخر. لا تستطيع أن تقول أنه لا أنا هذا السفر مالي مريح وأقدر أصوم، لا، عدة من أيام أخر. هذا التفسير معناه الأخذ بظواهر الألفاظ القرآنية. الشهر واضح معناه، صيام واضح معناه، فليصمه هذا الفعل في اللغة العربية معناه يدل على الأمر، مريض معناه واضح، وهكذا. لما يجي صاحب التفسير الباطني وقد يكون من العرفاء مثلا، وهذه أحد إشكالات اللي تطرح على العرفاء، أو بعض المتصوفة أو الباطنيين، الفرق الباطنية تقول لك لا، الشهر هذا معناه شيء آخر، مو معناه هذا الشهر المعتاد، وإنما قد يكون معناه من معانيه مثلا النفس، من كانت نفسه مقبلة وحاضرة فهذا ينبغي أن يصوم باعتبار أن الصوم ذاك الوقت ينفعه. هذا تأويل باطني يسمونه. ولما يروح إلى إبليس ما يتعامل هذا صاحب التفسير الباطني، لما يروح يشوف آية عن إبليس ما يتعامل معه باعتباره إبليس المعهود في القرآن الكريم كرمز للشر وهو مخلوق معين، وإنما يقول لا، إبليس يعني نفسك، إبليس يعني نفسك. هذا النوع من التأويلات حيث أنه لا ضابط يضبطه من الناحية اللغوية يجعل الإنسان يتيه في هذه الدروب، ماكو شيء ضابط يضبطه. أنا أفسر إبليس بالنفس الأمارة بالسوء، أنت تفسرها بفلان واحد من الناس، لا أنا عندي دليل على الكلام اللي أقوله ولا أنت عندك دليل على ذلك. لكن لما يجي اللي يقول به حسب تفسير الآيات حسب ظواهر ألفاظها بما دلت عليه اللغة العربية، يقول لك الشهر في اللغة العربية هي الفترة الممتدة بين هلالين وقمرين، أول الشهر وآخر الشهر، وقد يكون 30 يوم، قد يكون 30 يوما، وقد يكون 29. شنو الدليل على ذلك؟ قل لقول اللغويين العرب كلهم عندما تقول شهر يفهمون منه هذا المعنى، وهذه في القواميس موجودة. الإمامية لا يقبلون هذه التأويلات. هذا مبحث مهم أيها الأحباب، نظرا لأن بعض غير العارفين يخلطون بين بعض فرق الشيعة وبين الإمامية، فيقولون الإمامية تفسيرهم تأويل باطني. لا، الشيعة تفسير لديهم تفسير على حسب قواعد اللغة وبحسب ما تؤدي إليه، وإذا أراد أن يستنتج شيئا من كلمة لا بد أن يستدل عليه باللغة العربية وبقرائن تثبت للطرف الآخر أنني اخترت هذا المعنى لهذه الجهة. طيب، فهذه أول فكرة فيما يرتبط بالقرآن الكريم. فكرة أخرى، استدلالهم بالقرآن الكريم واعتمادهم على القرآن الكريم ينفي عنهم فكرة تحريف القرآن والقبول بها، أو الإقرار بأن فيه زيادة أو نقيصة. آخر بعض هؤلاء الناس الذين لا يدرسون المذاهب بشكل صحيح يقول لك الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن. طيب، الذي يعتقد بتحريف القرآن لا يستطيع أن يعتمد عليه في الاستدلال. ليش؟ لأن الاستدلال يحتاج إلى شيء كامل ما فيه زيادة ولا نقيص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنا إذا أعتقد أن في القرآن زيادة مثلا، أجي أفتحه، يمكن هذه الآية اللي أنا أريد أستنبط منها حكم في الصيام هي الزائدة، هي التي حرفت، هي التي أضيف عليها، هي التي أنقص منها، فكيف أستطيع أن أستنبط حكم الله سبحانه وتعالى؟ الذي يعتقد بالقرآن الكريم وبأنه حجة في الاستنباط الفقهي، بل هو مقياس وميزان لغيره. وعندنا مثلا في الأحاديث كما عن نبينا محمد، وعن سائر المعصومين، أنه إذا جاءكم الخبر فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله وإلا فاضربوا به الحائط أو فأعرضوا عنه. زين، لازم يكون المقياس مضبوط ثابت تام كامل حتى أستطيع أنا أعرض عليه شنو الحديث. أما إذا هو المقياس خربان، المقياس فيه آيات ناقصة أو فيه آيات زائدة، فهو في ذاته خراب، فيه الباطل. الزيادة إذا واحد إجا وخلى آية مو في القرآن هذا باطل لو حق، إذا شال آية هذا باطل لو حق. القرآن يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإذا كان هذا القرآن والعياذ بالله هو الباطل لنقصه أو زيادته، كيف يمكن للفقيه والعالم أن يعرض عليه حديثا من أحاديث رسول الله؟ ما يمكن، لازم المقياس يكون مضبوط حتى تقيس به. الآن عندك متر، إذا المتر هذا مختلف سنتيمترات مالته، هل تستطيع أن تقيس به الأطوال؟ لابد أن يكون هو نفسه مضبوط وتام حتى تقيس به. فإذا أول ما يعتقد به الإمامية أن القرآن الكريم هو أول وأهم مصادر التشريع واستنباط الأحكام الشرعية، ولذلك يستدلون به ويعلمون أتباعهم وأصحابهم كيفية الاستدلال. جاء رجل يقال له عبد الأعلى مولى آل سام، وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فقال للإمام عليه السلام لقد عثرت فانقلع إظفري، الآن ما أقدر أمسح عليه، هذا إظفري انقلع على أثر العثرة، ما أقدر أمسح عليه ولازم أمسح عليه للوضوء، ماذا أصنع؟ فقال له مثل هذا يعرف من كتاب الله، هذا تقدر أنت تستنبط من كتاب الله، فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ضع عليه مرارة وامسح عليها. مرارة، أحد أنواع الأدوية في ذلك الوقت. الآن مثل ما تقول خلي عليه لزقة مثلا إذا جرح وامسح عليه، لأن الله لم يجعل عليكم في الدين من حرج جروح تصير علي، أخلي عليها الماي تتعفن، ماذا أصنع؟ خلي عليها جبيرة وامسح على الجبيرة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فأمثال هذا يستفاد من القرآن. طبعا لا يستطيع كل إنسان أن يستنبط هذا، لا بد أن يكون له أوليات في هذه المعاني إلى أن يصل إلى درجة يستطيع فيها الاستنباط كأي شيء آخر. هذا الطبيب لا يعطى رخصة لكي يكتب حباية فنادول إلا بعد أن يتم كذا من السنوات في كلية الطب، وهي كلها فنادول لوجع الرأس، صحيح؟ ولكن لو فتح إنسان مطب من دون ذلك لكي يكتب هالحباية هذه تصير عليه عقوبة. كذلك هو في الهندسة، كذلك هو في الفلك، كذلك هو في الطب، وكذلك هو أيضا في الفقه. معرفة أشياء في القرآن الكريم، مقدمات العلوم وطرق الاستفادة منها، ومعرفة اللغة العربية بشكل صحيح وكيفية الاستنباط، هذا لازم لمن يريد أن يتصدى في مثل هذا الأمر. هذا أول شيء مما يستدل به الإمامية، وكما قلت هو نقطة مشتركة بيننا وبين غيرنا. أكو هناك شيء بسيط، وهو أن بعض المدارس في ضمن مدرسة أهل البيت عليهم السلام تمنع من أن يتصدى الإنسان المجتهد للاستنباط، ويقول اللي يعرف القرآن الكريم هو أهل البيت، ولابد أن نفسر القرآن بأخبار أهل البيت، وبناء عليه نسب هذا الاسم إليهم. من علماء المدرسة الأخبارية، وهي طريقة في الاستدلال الفقهي عند الشيعة الإمامية، قالوا أن ظواهر القرآن الكريم ليست حجة لعامة المجتهدين، وإنما لابد أن نرى ماذا قاله فيها الأئمة عليهم السلام. إحنا ما نقدر نفهم مرادات القرآن، لازم الأئمة يخبرون، إنما يعرف القرآن من خوطب به وهم أهل البيت عليهم السلام. وهذه الفكرة قد رد عليها علماء المدرسة السائدة الآن في وسط الإمامية، وهي المدرسة الأصولية، تقريبا من حوالي 300 سنة إلى الآن استقر المذهب على هذه المدرسة الأخرى، وهي مدرسة الفقهاء والمراجع، و الناس يقلدون في الغالب مراجع هذه المدرسة أي الأصولية. وقد ردوا على فكرة أن الناس عامة لا يستطيعون فهم القرآن، بل ولا المجتهدون، وإنما يفهمه لابد من فهمه من خلال المعصومين. يقال نعم، أعماق القرآن، بطون القرآن، تمام معانيه لا يفهمها إلا محمد وآل محمد. ولكن سائر الآيات يفهمها عامة الناس، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، عامة الناس يفهمونه، والاستنباط منه يستطيع أيضا الفقهاء المجتهدون أن يفعلوا ذلك. هذا بالنسبة إلى المصدر الأول. المصدر الثاني السنة النبوية، ويلحق بها عندنا الإمامية سنة المعصومين عليهم السلام، أحاديث الأئمة الاثني عشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهم بذلك أولا يردون على من يسمون بفئة القرآنيين. احنا في فترة من الفترات تحدثنا عن هذه الفئة، أنه قبل حوالي 70 سنة في الهند ضمن مدرسة الخلفاء، مو ضمن مدرسة أهل البيت، تشكلت فئة رأت أن ما هو موجود من الأحاديث في الصحاح وكتب السنن بعضها يخالف عقولهم وبعضها يخالف البحوث العلمية وبعضها يخالف بعضها الآخر. طيب، فانتهى بهم الأمر إلى أنه هذه الأحاديث إذن لا يمكن الاعتماد عليها، لا سيما وأن أول محاولة للتدوين في القرن الأول الهجري كانت سنة 99 هجرية، زمان عمر بن عبد العزيز، يعني بعد حوالي 88 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فانتهوا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على أي حديث من هذه الأحاديث، وقالوا كل شيء موجود في القرآن وإحنا نعمل بما في القرآن. نحن نعتقد هذه الفكرة، وإن كانت مو في إطار مدرسة الإمامية، إلا أنها فكرة خاطئة. القرآن الكريم يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أي شيء يأتيكم به النبي من أمر أو نهي أو شرح أو تفصيل أو غير ذلك يجب عليكم الأخذ به، وما نهاكم عنه من النواهي فيجب أن تمتنعوا عنه. طيب، فمتى ما ثبت لنا بطريق معتبر عبر أخبار الثقات أو عبر قراء معينة أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الكلام، يكون ملزما للناس أن يعملوا به. فهذا من الأمور التي نختلف فيها مع هؤلاء المسمون بالقرآن، مع هؤلاء المسمين بالقرآن بالقرآنيين. نختلف أيضا مع بعض المذاهب الأربعة التي ضيقت دائرة الاستدلال بالسنة بعدما كثرت الشروط، كما هو الحال مثلا فيما ذكرناه عن المذهب الحنفي. المذهب الحنفي بناء على قواعد معينة ذكرها واشتراطات معينة زادها، فتضيقت بتبع هذه الشروط مساحة الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي مقابل هذا مثلا أيضا نختلف مع الحنابلة، المذهب الحنبلي الذي فتح الباب على مصراعيه، فاستدل حتى بالخبر الضعيف عن رسول الله، واستدل بالخبر خبر الواحد حتى في العقائد. نحن نعتقد أن هذين المسلكين في مذهب الإمامية يعتقدون أن هذين المسلكين ليسا صحيحين، والصحيح هو أن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بطريق معتبر ينقله الثقة عن مثله إلى رسول الله، وفيما بعد سيأتي الحديث عن سنة المعصومين بعد النبي، كلما ثبت الخبر بطريق معتبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيجب الأخذ به، ولكن لا ذاك الخبر الضعيف اللي راح يخلينا أمام كوم من الأخبار التي قد تتعارض فيما بينها، قد تخالف الأصول الإسلامية المسلمة، ولا ذاك التشديد والتضييق الذي صنعه أئمة المذهب الحنفي حتى عاد الاستدلال عندهم بأحاديث الرسول في أضيق مدى ممكن كما نقل عنهم وتحدثنا عنه. نضيف إلى ذلك في مذهب الإمامية سنة الأئمة المعصومين بدءا من علي عليه السلام وانتهاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويعتقد الإمامية أن هؤلاء الأئمة ورثوا علم رسول الله صلى الله عليه وآله كما أخبر الأئمة أنفسهم وكما أخبر النبي أنه قد خلف في الأمة كتاب الله والعترة وأن العترة لن تفترق عن الكتاب. وهذا من أنحاء الاستفادة من حديث الثقلين. ذكرنا في وقت مضى أن حديث الثقلين له أبعاد كثيرة جدا يمكن الاستفادة منها في أبواب مختلفة، واحد منها هذا في الاستدلال على أن كلام المعصومين حجة على الناس، وعلى أنه لا يختلف عن القرآن، وعلى أنه لا يصيب إلا الهدى لأنه لا يختلف ولا يتخلف عن القرآن الكريم. فسنة المعصومين عليهم السلام النبي أخبر عنها وأمر باتباعها باتباع عترته، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشرح ذلك فيقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. والإمام الباقر عليه السلام يشير إلى ذلك بوضوح عندما يقول إنما هي آيات علم نتوارثها كابرا عن كابر ونكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم ولسنا من أرأيت في شيء. أمورنا مو مبنية على الآراء والظنون والخيالات والاجتهادات الشخصية، وإنما هو من علم رسول الله. وكثيرا ما كانوا يؤكدون على هذا المعنى، فأخرج لي كتابا وقال هذا إملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب في توجيه فكرة الاستدلال بسنة المعصومين عليهم السلام. لعل سائلا يسأل وقد قالوا هذا في الإشكال على هذه الفكرة، والإشكال هو ماذا؟ بعضهم يقول ألا تعتقدون أن الدين كامل؟ القرآن الكريم يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والنبي قال هذا الكلام ثم توفي، تعتقدون أن الدين كامل لو لا؟ إذا لا مشكل مخالفة للقرآن، إذا نعم فهذا معناه أنه ما الحاجة إذن إلى حديث علي بن أبي طالب؟ دين كامل، ما الحاجة إلى كلام جعفر بن محمد؟ الدين كامل، ما الحاجة إلى كلام الرضا؟ الدين كامل، ما نحتاج إلى هذا. وجواب ذلك بجوابين، جواب نسميه جواب نقضي يعني فقط حتى نحتج عليهم، والجواب الآخر جواب حلي حقيقي. الجواب النقضي نفسا نوجه لكم، أليس الدين كاملا؟ تقولون نعم. إذا كان الدين كاملا ما معنى قول أهل المدينة؟ ما معنى الإجماع؟ ما معنى سد الذرائع؟ ما معنى الاستحسان؟ ما معنى القياس؟ ما معنى الاستصحاب؟ بعض هذه المذاهب عدت 11 مصدر من مصادر التشريع. فإذا كان الدين كاملا ما الداعي إلى ذلك؟ خلص الدين كامل، خلي خط وانتهى، هذا كل شيلة. والحال أنكم أوصلتم هذه المصادر إلى 11 مصدر، قياس واستحسان وسد الذرائع ومصالح مرسلة وما أدري إجماع ورأي أهل المدينة وقول الصحابي وإلى غير ذلك. فماذا تقولون؟ هذا النقد نسميه. وأما الحل والجواب الحقيقي، هناك فرق بين إكمال الدين وبين إكمال تبليغه للناس. ملتفت؟ إكمال الدين يعني هذه المنظومة التشريعية وصلت من الله سبحانه وتعالى على النبي وإلى النبي كاملة، ولكن إكمال تبليغها لم يحصل. إكمال تبليغها أوكل النبي صلى الله عليه وآله الأمر بالتدريج إلى الحوادث، ولذلك مو من أول يوم، إلا إذا كان كامل بهذا المعنى اللي تريدون، يعني كان لازم أول يوم جاء النبي إلى المدينة يقعد إياهم يقولوا تعالوا أدرسكم القرآن كله من الجلدة إلى الجلدة حتى يصير كامل. لكن النبي بلغ هذه الأحكام بالتدريج على فترات، هذا واحد. ثم خلف قسما آخر عند أوصيائه وأوليائه وقال هذول العترة أنا قد خلفتهم فيكم، أنا جعلتهم معكم، وهؤلاء لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، بلاغ الدين إلى يوم القيامة بواسطة هذه العترة التي لن تفترق عن القرآن الكريم، وهم الذين سيبلغون الأحكام. هذا إذن الأمر الثاني في السنة. الأمر الثالث في الإجماع. الإجماع أيضا عندنا كمبدأ، وعند أتباع مدرسة الخلفاء كمبدأ، وهم يعتقدون به أكثر ويعتمدون عليه أكبر بشكل أكبر. ليش؟ لأنه يعتمدون عليه مو بس في القضايا الفقهية. من جملة تصحيح مدرسة الخلفاء لخلافة أبي بكر هو قضية الإجماع. قالوا رشح أبو بكر في السقيفة فتمت مبايعته، ثم صار إجماع عليه من قبل المسلمين، فصار خليفة وانتهى الموضوع. وهذه القضية من أهم القضايا، مو فد حكم بسيط، وإنما أساس المذهب يعتمد على ماذا؟ يعني أساس مذهب مدرسة الجمهور يعتمد على تصحيح خلافة الخلفاء الأوائل بعد رسول الله. إذا هذه ما تصير صحيحة اللي وراه كلش مشكل، لازم يتصحح هذا. وتصحيح هذا بطرق، واحد منها مما ذكروه هو قضية الإجماع، أنه صار ترشيح وصار مبايعة في السقيفة من عدد، ثم صار الأنصار عموما، ثم صار إجماع. طيب، ولذلك يعتنون بقضية الإجماع اعتناء كبيرا. فإذا استدلوا به هنا فمن باب أولى أن يستدلوا به في القضايا الفقهية. إحنا عندنا الإجماع الإمامية أيضا أحد الأدلة في القضايا الفقهية، لكن إذا كان كاشفا عن قول المعصوم. إذا اجتمع علماء الأمة على رأي من الآراء وكشف لنا ذلك أن هذا الرأي لا بد أن يكون متوافقا مع قول المعصوم أو رأي المعصوم، وإلا لكان من الواجب أن يعلن المعصوم اللي هو موجود في زمان مثلا الأئمة، المعصوم حاضر في زماننا هذا في عقيدتنا، أن المعصوم أيضا موجود ومراقب وناظر وحاضر. هنا لو كانت قد أجمعت الأمة في رأي فقهي على خطأ، لا بد أن يعلن المعصوم رأيا حتى لو ما نعرف أنه هذا هو فلان، إلا أنه يصدر من عالم دين حتى لو ما نعرف حقيقته إحنا من هو هذا بالضبط، سيد فلان الفلاني، لا نعرف أنه هذا هو المعصوم المعين. لا بد أن يلقي الخلاف حتى لا تجتمع الأمة على هذه الضلالة. فإذا كشف الإجماع عن رأي المعصوم نقول أهلا وسهلا، وأما مجرد أن يجتمع الناس على رأي هذا لا يجعله منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى. فرق كبير بين الحكم الاجتماعي اللي هو من شأن الناس، يابا نريد نقرر قانون هنا المرور، هل أن السيارات السائق يكون على طرف اليسار أو على طرف اليمين كما هو مثلا في بريطانيا؟ هذا لو طرحناه إلى الناس وأخذنا رأيهم والأكثرية ما يخالف، هذا أمر تنظيمي اجتماعي. يابا نخلي دوار في الشوارع، أو نخلي لنفترض ترافيك لايت وإشارات مرورية، هذه تنظيم اجتماعي لو خضع لرأي الناس والأكثرية ما في مانع. تريدون نظام رئاسي أو نظام برلماني نخليه للاستفتاء لأنه أمر اجتماعي يخص الناس لمصلحتهم، هم أيضا يختاروا، فمتى ما أجمعوا عليه أو صارت أكثرية فالأمر بيده. أما أنه يكون هذا حلال أو حرام، هذا واجب أو غير واجب، هذا ما مربوط بالناس، هذا مربوط برب الناس. فلو كل الناس أجمعوا مثلا على أن الصوم في شهر رمضان ليس بواجب، هل يتحول هذا إلى حكم شرعي؟ كلا، مشغلهم هذا. لو أجمع الناس مثلا على أن عند الشك بين الثلاث والأربع نبني على الثلاث، نبني على الأقل، طبعا قسم من المذاهب الأخرى تبني على الأقل، الإمامية بما ورد لهم من روايات أهل البيت في الشكوك الصحيحة يبني على الأكثر، بين الثلاث والأربع، بين الثنتين والأربع، طيب يبني على الأكثر، يقول أنا الآن في الأربع أكمل ثم أصلي ركعة احتياط إذا الشك بين ثلاث وأربع، أو ركعتين احتياط إذا كان الشك بين الثنتين والأربع، ثم أضيف سجدتي سهو. هذا الموجود عندنا. زين، لو فرضنا إجينا الناس قالوا هذه شغلة طويلة كملها وبعدين صلي لك ركعة احتياط وفوقها سوي لك سجدتي سهو، أفضل من هذا ابني على الشيء القليل وتأكد وسوي الكل والجميع، هذا لا يتحول إلى حكم شرعي لمجرد أن الناس قد أجمعوا عليه. فرق بين القضايا الاجتماعية وبين الحكم الإلهي الشرعي. الحكم الإلهي الشرعي لا يستطيع أن يقرر فيه الناس حتى لو اجتمعوا جميعا، يخاطبهم الله، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ لما أنا مع مجموعة أقول هذا حكم الله، الله أذن لنا بذلك، يعني عندنا دليل عليه أو لا، لأنه رأينا صار الأكثرية هكذا أو المجموع هكذا. لذلك الإمامية يقولون إحنا لازم نرجع هذا إلى أصله، إذا وافق مؤدى الإجماع قول النبي صلى الله عليه وآله، جيد، إذا وافق قول المعصوم بعد النبي وكشف عن ذلك، جيد، ما وافق لا قيمة لهذا الإجماع كما يذكرون. هذا الشيء الثالث اللي يذكرونه. والشيء الرابع والأخير وننهي به الحديث، دليل العقل. دليل العقل الإمامية، طبعا هذا ما موجود عند قسم من المذاهب الإسلامية، لا يعتقدون بدليل العقل دليلا مستقلا. ليش؟ لأنه مبني على قاعدة كلامية أخرى، هل أن العقل يدرك القبح والحسن في الأشياء؟ لو لا، أساسا هل الأشياء فيها قبح وحسن لو لا؟ هذا إن شاء الله نبحث في موضوع المدارس الكلامية. الآن أنت بعقلك هل تستطيع أن تقول أنه لما واحد يجي يظلم واحد آخر هذا قبيح؟ هل فيه قبح لو لا؟ قسم من المذاهب تقول لا، القبيح هو ما أخبرنا الله أنه قبيح، والحسن ما أخبرنا أنه حسن. أما عقل ما يوصل إلى هذا. عند الإمامية وبعض أبناء المسلمين لا، للعقل إدراك للحسن والقبح، وللأشياء حسن وقبح ذاتي. الآن إذا تشوف فد واحد مثل ما نشروه هالمدة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، واحد يجي رجل إلى شخص عامل كأنما عامل بلدية أو كذا، ويشوفه يأكل في النهار ويبدأ بصفعه على وجهه وإلى آخره. بس هذا ما ندري عامل البلدية هل هو مسلم أساسا لو مو مسلم، إذا مسلم هل كان يستطيع الصوم أو لم يكن يستطيع الصوم، على فرض أنه يستطيع الصوم وهو لم يفعل هل مسؤولية هذا أن يجي صفعه، وهل هو مجاز ومأذون لو لا؟ أي مراحل. لكن أي واحد لما يجي يشوف فد إنسان قاعد هالشكل وهو كبير السن، واحد يجي من هيئته يتبين شاب ويصفعه على وجهه، طيب يجد أن هذا العمل عمل قبيح، عمل غير حسن أن تعتدي على شخص في سن والدك مثلا لأنه أخطأ، في زعمك أخطأ، قد ما يكون مسلم أيضا هذا فلا يجب عليه الصيام. طيب هذا مثلا أنت تراه أمرا غير حسن، تراه قبيحا. تشوف طفل مثلا صغيرة يأتي شخص لنفترض و يصفعها على وجهها أو يصدمها بسيارته، ترى أن هذا الأمر أمر قبيح مستهجن. علماؤنا يقولون أن العقل الذي وهبه الله للإنسان وأكرمه به وجعله به يثيب وبه يعاقب وفضله على سائر الخلائق بهذا العقل، وجعل العقل دليلا للإنسان على الله، الإنسان ما يعرف الله إلا بالعقل، إذا دلاه على أكبر القضايا وهي معرفة الله سبحانه وتعالى، ألا يدرك الحسن والقبح في الأشياء؟ إذا أدرك الظلم، هل رأيت عاقلا يقول إن الظلم شيء جيد؟ هل رأيت عاقلا يقول أن العدل قبيح ومنفر وموزن؟ كلا، كل العقلاء يقولون الظلم قبيح والعدل والإنصاف حسن. مثل هذا وأمثاله العقل سيدرك إدراكات من خلالها يتوصل إلى أحكام شرعية، إلى أحكام عقلية، فإذا حكم العقل بها حكم الشرع. وهذا حديث يطول، الآن فقط إشارة أشرنا إليه وقلنا أن هذا كله معتمد على أن العقل له إدراك لقبح الأشياء وحسنها في ذاتها. حتى لو الله ما قال إلينا أن ظلم الضعيف مو زين، هل تتطور أن ظلم الضعيف سيكون جيدا؟ لو الله ما قال لنا، انت تروح تتلذذ بظلم الضعفاء وبقتل الفقراء وبسرقة من لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟ حتى لو الله ما قال، عقلك ماذا يقول لك؟ يقول لك هذا عمل قبيح. ولذلك حتى غير المتدين اللي قلبه وعقله نظيف لا يمارسه، لعله لهذه الجهة أنت وجدت غير المسلم وغير المتدين يتعاطف مع المظلوم، ينصر المظلوم، يميل إليه، يحبه، حتى وإن كان لا يعتقد بعقيدته، بل حتى لو كان لا يعتقد بعقيدة. كم من المسيحيين عندما اطلعوا على مأساة كربلاء وما جرى فيها من المصائب تأثروا بها تأثرا لا يقل عن تأثر شيعة أهل البيت بها، فكتبوا أشعارا وكتبوا نثرا وتألموا من أجل ذلك. وهذا يبين هذه المسألة. الآن هل يمر أحد على قصة مثل قصة رقية بنت الإمام الحسين عليه السلام كما ينقلها أرباب الأثر فلا يتأثر ولا يخشع قلبه ولا يتعاطف؟ طفلة صغيرة يقتل أبوها وهي في ذلك العمر المبكر فتصبح يتيمة أبيها وتتعرض إلى الأذى ضربا وتهجيرا وتسفيرا وإيذاء، وتنقل من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، وهي لا تبرح تنادي عمتها زينب سائلة عن والدها الحسين: عم زينب أين والدي الحسين؟ لقد مرت أيام وأنا لم أر والدي الحسين. وزينب تريد أن تهدئها وتطيب خاطرها فلا تخبرها بحقيقة ما جرى على والدها الحسين سلام الله عليه، إلى أن صار ذلك اليوم الذي كانوا فيه في خرابة الشام، حيث الألم والحسرة واللوعة والظلمة والغربة، وإذا بهذه الطفلة في جوف الليل بعد أن يئست من لقاء أبيها في اليقظة، وإذا بها تراه في منامها يضمها إلى صدره ويمسح على رأسها ويكفكف دمعها، فطابت نفسها بعد قليل وإذا تستيقظ وهي تشكو إليه فلم تر والدها، والقضية كانت منام ورؤيا، لم تر إلا الظلام ولم تر إلا اليتامى والأطفال حولها. جلست منادي: عم زينب أين والدي الحسين؟ لا طاقة لي على الصبر بعده، أرادت تهدئتها لم تهدئ. كل مرة بعد قليل من التعليل والتسلية تهدأ، هالمرة لا، تقول: الآن رأيته في المنام، لا بد لي من أن أراه في اليقظة. استيقظت باقي النسوة باقي الأطفال في جوف الليل، وصار المأتم هناك، صار الحزن هناك، وصلت الضجة إلى عند يزيد. قال: ما الخبر؟ قالوا له: طفلة من طفلات الحسين تريد أباها. قال لهم: أخذوا إلها رأس والدها لعلها تتسلى به. جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت: هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس المشجاويد. جاءوا إليها برأس أبيها مغطى بمنديل، لما كشفت المنديل وإذا بها ترى رأس والدها، رأس والدها يا مخضبا بدمي. أهوت عليه: أبا يا أبا يا من الذي قطع الرأس الشريف؟ شايف بنتك الصغيرة إذا أنت تغب عنها مدة من الزمان، لما ترجع إلى البيت تمسك بيك وما تخليك، تخاف تطلع من إيده. أبا يا أبا
يا من الذي قطع الرأس الشريف؟ من الذي خضب الشيب العفيف؟ من أيتمني على صغر سني؟ لم تزل تقول أبا يا أبا حتى هدأ صوتها وخفتت أنفاسها وماتت على رأس والدها، على رأس والدها. يا قيل إن زين العابدين قال عم زينب جدد المأتم، جدد المأتم، فلقد ماتت أختي على رأس والدي الحسين. طفلة المظلوم طاحت فوق راسه تقبله، تقول بويا ضيعتني قبل كنت مدللة، نحل عظامي يا بويا وذوب احشاي الهضم، من تهل الدمع عيني يضربوني وانشتم. كنت بحماكم عزيزة ولا شفت ذل وهضم، واصبحت بعدك أسيرة يا فوق ناقم هزلة، وانحنت فوقها تشمة والدمع منها سفوح، عن جبين امسحت دمايا شهقت وغابت الروح، ماتت وراس بحجرها، ماتت وراس بحجرها. يا والحرم ضجت تنوح، وكعبة الأحزان قامت والمدامع سائلة. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.